بسم الله.
إن الشباب اليوم يراد منهم أن يغيبوا عن الهدف الذي من أجله خلقوا. قل لي بربك كيف يصبح الشاب إذا كان قدوته ذاك الداني والداعش، إذا كان قدوته داعب قرى رمي نجما لكنه نجم قد انكدر، لاعب لاهي داهي لا يعرف من الدنيا إلا الكرة، لها ولا ولها انتماء ولها حب، وأشربوا في قلوبهم العجب. وذاك المغني والمغير
سبحان
الذي من مسرح الى ملك له الجماهير باسمه الملكي يدعو صوره على الالبومات والبكاءات. وهؤلاء قدوات الشباب. والله كم فيك من امل تراجي فيه، كم فيك من امل
تراجي بينما نحن ننتظر الامل
يحلق بنا
نصبح الامل في أخت هي توأمي متفوقة ولا زالت تهون لي الأمر حتى أخذتها بسيارتي وأوصلتها إلى أن المرأة التي بين أيدي الديار التي عليها السمرة والسهرة
لا غيره
هي أختي لا غيرها. اسمع أيها الضابط ما أقول، نعم زنا وزنينا وخمر وشربنا، لكن قتل والله ما قتلنا.
عندما تتحطم الآن
هذا عجب أبوك، هذا أدخلنا، هذا أبوك الله يحتاج أبوك هذا. قال ربيه ربيه، قال أنا والله ربيه. كنت شابا صغيرا أحفظ القرآن كان،
لكنني أهملته فدوى وتركته للنار تهويه، لكنني أهملته فدوى وتركته للنار تهويه.
وللآن سنه وشهرين في السجن حتى تثبت براءتي،
راعت بتنزيق وتشويه، غابت نضارته ورونقه، ضاعت
التي حطمت الآمال. دخلت كلية الطب بكل غرور، خافت أمي على إخوة الصغار بعد أن حاولت قتل أحدهم. أصبحت هذه المبالغ آلة ضغط علي لأسددها ولو بعرضي.
طارت طهارتها وعزتها
ولو
بعرضي، في الأحشاء تخفيه، من كان ذا حرم فضيعه، فمرارة الحرمان تكفيه، من كان ذا حرم فضيعه.
نحن الأمل المستقبل، أمل الأمة، فلا تضيعونا
حتى لا تضيع الأمل.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
وصحابته صلى الله عليه وسلم
الذين عرفوا لماذا خلقوا، وكانت الجنة ثمنا لأعمالهم وأعمالهم.
تلك هي القدوة والله.
حتى لا تتحطم الآمال يجب على الجميع، آباء وأمهات ومدرسين ومدرسات، أن ينبهوا الشاب والشابة إلى الهدف الذي من أجله خلقوا.
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق ولا أريد أن يطعمون.
الرضا تقدم حتى لا تتحطم الآمال لفضيلة الشيخ أنس بن سعيد بن نصر.
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن يستعملنا في طاعته وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه على كل شيء قدير. أيها الإخوة، إن أفضل ما تقضى به الساعات وتقطع به الأعمار هو ذكر الله عز وجل، ذكره سبحانه وتعالى وطاعته سبحانه وتعالى، وذاك حقه، فإن حقه أن يطاع فلا يحصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. أيها الإخوة الكرام، آمال الأمة وآمال المجتمع وآمال الوالدين،
من هم الأمل بعد الله عز وجل؟
من هم الذين تعقد عليهم الآمال ويبنى عليهم المستقبل؟ إنهم شباب الأمة، الشباب الذين هم بإذن الله عز وجل عتاد المستقبل، وهم بإذن الله عز وجل زهرة المجتمع، وهم الذين تعقد عليهم الآمال بعد الله عز وجل بأن ترفع كفوة الأمة، وأن تعود الأمة إلى ما كانت عليه من سابق مجدها. وإذا لم يرفع الإسلام الشباب فمن يرفعه؟ أيرفعه الشيب؟ نعم، في كبار السن والشيب خير كثير، وفيهم العقل والخبرة والتجربة، لكن خارت القوى وذهبت الأعمار، ولم يبق لهم ما يقدمونه إلا رأي ومشورة وخبرة وتجربة تعطى لأصحاب السواعد الذكية، تعطى للشباب الذين هم أمل المستقبل. وأنت أيها الشاب الكريم، أنت أيها الشاب الكريم أمل،
كم فيك من أمل ترجيه قلبي عليه ومهجتي فيه، كم فيك من أمل ترجيه قلبي عليه ومهجتي فيه.
أمل لوالديه فهما قد تعبا فيه، تعبا في تربيته، تعبا في تنشئته، من أجل ماذا؟ من أجل أن تحقق أملا لم يستطيعوا أن يحققوه، ومن أجل أن تكون رفعة رأس لهم، ومن أجل أن ترفع سمعتهم، ومن أجل أن تبقي وتخلد ذكرهم. أنت أيها الأخ الكريم وأيها الشاب المبارك أمل لمجتمعك، هذا المجتمع الذي نحن نرى ما فيه من التخبط والضياع إلا ما رحم الله، ثم نرى ذلك الشاب الذي يتوقد حرارة، والذي يتوقد إيمانا، يهمه أمر أمته ويسعى لرفعها، ويسعى لرفع راية لا إله إلا الله، يضحي بوقته وبجهده وبشبابه من أجل رفع راية لا إله إلا الله. هذه هي آمال الأمة، وللأسف فبين عشية وضحاها، وبينما نحن ننتظر الأمل ويحدون الأمل أن نرى أمل الأمة وشبابها في أحسن حال يرفعون الراية، إذا بنا في كثير من الأحيان نرى أن الآمال تتحطم، نرى أن الآمال تتحطم وتصبح الآمال هباء منثورا، بل يصبح الأمل ألم، فيكون مصدر الألم هو الأمل الذي بنيناه، وهو الأمل الذي توقعناه، إذا به هو الذي يأتي بالألم، إذا به الذي ينكس رأس والديه، إذا به هو الذي يسعى لإنسان مجتمعه، إذا به هو الذي يكون خنجرا مسموما في ظهر أمته.
ترى لماذا أيها الأخوة؟
لماذا بعد أن كنا نتوقع أن يكون الشاب هو أمل الأمة، وهو الذي ينقذها بعد الله عز وجل، وهو الذي يرفع كفوتها، إذا بنا نتفاجأ أن الأمل قد ذهب، وإذا بنا نتفاجأ بأن الأمل أصبح ألما، وأصبح الأب يتمنى أنه لم يرزق بولده، يتمنى أنه لم يرزق بولده، بل قد يكون الولد هو سبب شقاء والده في الدنيا والآخرة، ينكس رأسه بالتراب، ويلقي رأسه في المجالس، ويلطخ السمعة، ويلطخ المستقبل، بل ويجره من هزيمة إلى هزيمة، ومن سجن إلى سجن، ومن قسم شرطة إلى قسم شرطة، ومن عار إلى عار. هل هذا هو الأمل الذي ننتظره؟ لو أن شابا من هؤلاء الشباب الذين حطموا الآمال
لو كان والده يعلم أنه إن أتاه ولد سيكون هو سبب شقائه وسيكون هو سبب تحطيم آماله، لما والله دعا الله أن يكون له ولد، بل اختار أن يكون عقيما ويموت عقيما دون أن يرى ولدا يحطم كل آماله. أيها الإخوة الكرام، إن الآمال تتحطم، ونحن نرى الشباب اليوم كل يوم تتحطم الآمال على أيديهم. ما السبب في ذلك؟ ما سبب تحطيم هذه الآمال؟ ولدي قصاصة، قصاصة من جريدة تحكي قصة، تحكي قصة واقعية ترويها أحد الآمال التي كانت أملا لوالديها، أملا لوالديها، أملا لأمها، وأملا لأبيها، وفجأة وإذا بها كل الآمال تتحطم على يديها. حطمت نفسها أولا، ثم حطمت بيتها وبيت والدتها، وجرت المآسي والأحزان. الأمل، الأمل يحدوها والدنيا بين يديها. شابة في مختبر العمر، متفوقة ومدللة جميلة، لم يكن اسمها فقط أمل، ولكنها كانت الأمل لوالدها ووالدتها. ولكن عندما ينسج الشر خيوطه في غفلة أو تساهل تقع الكارثة. هذه القصة الواقعية ننقلها لكم على لسان صاحبتها لتكون درسا لكل شاب وشابة، وجرس إنذار لكل أب يريد أن يحمي أبناءه وأن يكونوا أملا مستقبلا. تقول أمل، اسمع معي، تقول أمل التي حطمت الآمال. تختلف أوضاع الزمان وتزهر الأحلام الأيام وتنقل أوراق الليالي. قد يبكي الإنسان على حبيب عاد قد ترى وتوارى فيه، وقد يبكي على حبيب بعد الزمان لقيا. أنواع كثيرة من البكاء قد تمر على الإنسان بهذه الحياة، ولكن هناك نوع آخر لا يراه كل الناس ويختلف اختلافا كبيرا عن كل أنواع الحزن والبكاء، إنه البكاء على الذات. عندما يبكي الإنسان على ذاته، على نفسه، لا يجد من يرى دمعه، هذا هو البكاء المؤلم. فهل لمن سمع قصة هذه أن يحتبر؟ فإن العاقل من يتعظ بغيره. تقول: نشأت في أسرة محافظة نوعا ما، كان أبي تاجرا، كان يتغيب كثيرا عن المنزل لظروف تجارته، وكانت أمي نبع على العطف والحنان. لم تكن العلاقة بين والدي ووالدتي ممتازة، ولكنها كانت مستمرة ومستقرة. أحوالنا المادية ممتازة وفوق الممتازة، أما وضعنا الديني فكان أقل من جيد. الله المستعان. كنت نعم الإبنة الوديعة المطيعة البارة، وكنت في مرحلة ثانوية متفوقة في دراستي، مميزة في تعاملي، محبوبة من معلماتي. كنت فخرا لوالدتي، وكنت أملا وحلما لوالدي أن تكون ابنته الكبرى طبيبة. وفي الأيام القليلة التي يلقى فيها معنا أبي كان يناديني كثيرا بالدكتورة أمل، وجاءت الثانوية ونجحت بالامتحان كالعادة وبتفوق وبنسبة 98%.
أمل تبع عمري بروعته، ومراكب الأشواق تدنيه. أمل تبع عمري بروعته، ومراكب الأشواق تدنيه.
فرحت أمي لنجاحي، اتصلت بوالدي ليتزف له البشرى، فكنت حينها فخرا له بين أصدقائه وأهله. ودخل في نفس الغرور، كنت أنا من عينيه دون إخوتي. كان يجددني كثيرا، كان يأمر أمي بعدم معارضتي لفرط ثقته بي، وكم حصل من شجار بين والدي ووالدتي على ذلك. ودخلت كلية الطب بكل غرور، وبدأت عام الأول بجد واجتهاد، وهنا يبدأ المسلسل تحطيم الآمال. تقول: وبدأت عام الأول بجد واجتهاد، وتعرفت على بعض الصديقات. في البداية كانت العلاقة بيننا في حدود الدراسة، ثم بدأنا نجتمع لنذاكر سويا، تبادلنا الزيارات، أصبحنا نخرج في نهاية الأسبوع لنذاكر سويا، نذهب كذلك للملاهي والأسواق، كثر خروجي من المنزل لتلك الأمور الفارغة التابعة، وطبعا ذلك بمعارضة أمي الشديدة لمعرفتها بحال جميلاتي. سهر على الفيديو والغنى، تدخين وغفلة، ولكن كيف لمعارضة أمي أن تجدي مع جلالي؟ فكلما أرادت أمي منعي عصيتها وخرجت وهي غير راضية. وإذا لزم الأمر اتصلت بوالدي أشتكي له مع أمي وتحديدها إياي. كنت أقول ألست واثقة بي؟ أريد أن أكون كصديقاتي، لا ينقصني شيء ولا يتميزن عني بأي شيء. كان أبي يجعلني أخرج على راحتي، وفي زيارة لإحدى الصديقات تعرفت على مجموعة من الصديقات خارج نطاق المدرسة والجامعة. أرجبت بالشدة الجديدة، وسرعان ما توقفت العلاقة بيني وبينهم. وفي إحدى السهرات التي كنت أقضيها معهن اشتكيت من تدهور حالي، من تدهور حالي الدراسي وعدم قدرتي على المتابعة المستمرة للمذاكرة. استغلت ذلك شيطانة منهن وقالت عندي لك حبوب تخليك تنسى. ولا أدري في تلك اللحظة أهي غفلة مني أم ماذا، لم يجر بخاطري أن هذه الحبوب قد تكون المخدرات اللعينة التي أسمع عنها. أخذت تلك الحبوب بحجة أنها تنمي قوتي ونشاطي وتعينني على الامتحان. وفعلا المرة الأولى أحسست بأني يقظة مركزة وارية مستوعبة لما أذاكره، وأحسست أن لدي قدرة عجيبة على السهر والمواصلة. هذه هي المرة الأولى فقط، لكن بعد زوال تأثير الحبة أحسست بإرهاق عجيب وتوتر وقلق شديدين. أريد أن أشعر بالراحة مرة أخرى لأبدأ المذاكرة، فما استطعت. هذه هي المشكلة، أمامي امتحانات فماذا أفعل؟ أريد النجاح، فما وجدت إلا خيارين لا ثالث لهما، إما أن أستمر في تعاطي هذه الحبوب أو أن يبقى في جسد التعب والإرهاق أشد دراستي. وهذا الأخير لا أريده أبدا. فاتصلت بصديقتي وطلبت حبوبا أخرى واستمريت في التعاطي، وانتهت الامتحانات طبعا بدرجات متدنية وتقديرات منخفضة. حمدت ربي أنها عادت علي بالخير ولم أفشل، وأي خير حصلت. استمرت رحلة الضياع والضلال، زيارات وسهرات على الفيديو والقنوات الفضائية. نسيت صديقات الدراسة وشبكت مع الصديقات الجدد، لا يراني من في البيت إلا وأنا خارجة، ولا أعود إلا قبل الفجر أو بعده. كثر غيابي عن الكلية، أنذرت بالفصل، جاءت الامتحانات، رسبت في جميع المواد، تم فصلي. هنا لأول مرة بكيت على نفسي وحالي، لأول مرة أنتبه أني في طريق الضياع، لأول مرة أندم على سلوكي هذا الطريق، تأملت في حالي، فإذا بي في عزلة عن مجتمعي إلا لصديقات السوء، لم أعد أريد خروج من المنزل إلا لأفرغ تلك السموم، لأني لم أعد أستغني عنها، وتدرجت في أنواعها إلى أن بريت بالمخدر الملعون الأفيون. فأصبحت لا أستغني عنه، كنت أعتمد في حصولي عليه على مال والدي، وكنت بين البينة والأخرى أطلب من والدي مالا بحجة أن دراستي مكلفة، وهو بحسن ظنه وبجهله بدراستي وبغفلته أصبح يصدق كلامي ويحول إلى حسابي أموالا أضعاف ما أتخيله، وعلى حد قوله المال يهديني.
تصل ضياء بالأمانة.
تدهورت حالتي الصحية، ساءت أخلاقي ومعاملتي، فبعد أن كنت للسابق كالزهرة في المنزل ضحكتي البريئة في كل مكان، وبعد أن كنت أجلس مع إخوتي لألاعبهم وأمازعهم وأحضر لهم الهدايا والحلويات، ثم كم كانوا ينتظرون عودتي من المدرسة عندما كنت بالثانوية، وكم كانوا يرجونني أن أنتهي من الواجبات ليخرج للنزهة معهم. والآن أصبحت تلك الفتاة البريئة وحشا كافرا يثور لأكفه الأسباب، يحفظ لكل أقل أمر، أصرخ في وجه أمي، فضلا عن إخوتي الذين كم ضربتهم ظلما وعدوانا. وانقلبت الآية وأصبحوا يتمنون خروجي من المنزل ليأخذوا راحتهم. أما أمي المسكينة فكانت أقل من أن تقف أمام جبروتي وعنجهيتي. اشتكت لوالدي مرارا وكنت أكذبها وأدعي أنها مبالغة ويصدق والدي ذلك ويرى أن ذلك من غيرتها مني. ضاقت أمي ضرعا بتصرفاتي، عجبتني مرة وأنا في حالة لا وعي فرفعت يدي لأصفع وجهها. الله أكبر. فرفعت يدي لأصفع وجهها الطاهر بيدي الآثمة. ولا غرابة، والمدمن إنسان فاقد الشعور متبلد الحس لا يفسر إلا في رغبة نفسه وشهواتها. خافت أمي على إخوة الصغار مني خاصة بعد أن حاولت قتل أحدهم وأصبحت تتمنى الخلاص مني وكانت تدعو علي وتتمنى موتي. وسوى بسبب أمور كثيرة أهمها علاقتي بأمي ومشاكل كثيرة معها طلق والدي والدتي. انظروا كيف حطمت الآمال. طلق والدي والدتي، أخذت أمي إخوتي معها وأصبحت أعيش وحيدة في المنزل مع الخادمة والسائق. وهذا ما جاد الصيبة بالله. كنت بالسابق أذهب لأحضر تلك المخدرات اللعينة والآن أصبحت أحضرها في المنزل. لم يعد مصروفي الذي يرسله والدي يكفي احتياجاتي لذلك المخدر. بعت ما عندي من ذهب وألماس وسرقت كثيرا من مجوهرات أمي قبل مغادرتها. بعت أشياء كثيرة من تركات المنزل لأوفر ما أريد. استدلت مبالغا كثيرة من رفقات السوء. أصبحت هذه المبالغ آلة ضغط علي لأسددها ولو بعرضي. ولو بعرضي. تقول: وفي إحدى الزيارات أبي القصيرة حاولت أن أظهر الوضع الطبيعي أمام أبي وكنت أتحاشى كثيرا مواجهته وأخرج من المنزل في حال وجودي بحجة المذاكرة عند الصديقات. مسكين بل أقول مغفل هذا ضيع الأمانة. بحجة المذاكرة عند الصديقات فلم يعجب أبي حالتي وصحتي فأخبرته أن هذا إرهاق بسبب الدراسة والامتحانات وصدق أبي المسكين وأكمل غفلته وسافر وأكملت أنا رحلة الضياع. انتشر خبر طلاق أمي بين أقاربي وانتشر بينهم حالي السيء. فهم من فهم أنها المخدرات وجهل منهم من جهل ومنهم خطيبي الذي كنت أبني معه أحلام عيش الزوجية فما أن سمع بحالي إلا فسق الخطوبة وحق له فكيف يقترن بمدمنة. إلا أن ذلك لم يقذف في قلبي ذرة ألم أو ندم أو حسرة فقد أصبحت لا تهمني إلا رغبتي لهذا المخدر. وفي ذات مرة تأخر علي فيها المروج فلم يحضر الأفيون فاتصلت عليه وقلت له أنا آتيك. فلم أعد أستطيع أن أتحمل الآلام التي تمزق جسدي وتنخر عظامي أخذت منه موعدا في مكان ما واستقللت لميوزين ولم أصحب السائق حتى لا يعرف المكان سائقها القاض. وفي الطريق حصل حادث للميوزين وأصبت ببعض الكدمات وجاءت الشرطة. هل تريدين شيئا؟ هل تطلبين شيئا؟ نوصلك إلى المستشفى. فقلت لهم لا لا فقط أوقفوا لي ليموزين آخر. وفعلا أوقفوا لي ليموزين آخر وذهبت وركبته مستعجلة لأصل إلى مبتغاي وحصلت ما أريد. وعندما عدت إلى المنزل وقفت أتأمل كيف لو قبض علي رجال الشرطة؟ كيف لو أصبت إصابة بليغة أوغي علي ونقلت إلى المستشفى وكشفوا أمري؟ أحسست ببعض الحسرة والندم والألم وطبعا كلها ثواني. وهربت من تأنيب الضمير الذي كان فيه ذرة إيمان قد قتلتها. فعالم المخدرات لا يعترف إلا بالمادة. أصبحت لا أستطيع أن أبي باحتياجاتي من الأفيون. مرحل لا يوجد أمامي إلا أن أوفر هذه المخدرات وأبيعها لمن أعرف من الصديقات وآخذ مبلغا مقابل توفيرها لهم. أي بمعنى أنها أصبحت مروجة. وصلتني الحال إلى أن أدخل عالم الترويج. وبهذه المصيبة جمعت بين الشرور كلها. هلاك لنفسي وهلاك لغيري وتحطيم لأمال والدي ووالدتي. وفي أحد الأماكن التي وعدت فيها إحدى المدمنات ليستلم منها مبلغا من المال مقابل المادة المخدرة، وقع قدر الله عز وجل عليه بأن أقع في قبضة رجال المكافحة، وكانت بداية النهاية. هل تعلمون من النهاية؟ سجينكم في مكافحة المخدرات.
أنت يا عبد السبب، أنت يا عبد السبب.
سجينكم بالسجن، تحطمت كل الآمال، تشوهت سمعة الأب والأم، أصبح الأب لا يستطيع أن يعود إلى البلاد، بل يقضي وقته كله خارج البلاد حتى لا يرى تلك العيون التي تؤنبه والتي تخبره بحالك وثواب ما فعلت بنته. هذا أمل قد تحطم، والآمال كثيرة، آمال كثيرة تحطمت. ما السبب أيها الإخوة؟ ما السبب أن الآمال تتحطم بعد أن كانت طالبة طب يمكن أن تتقابل مع الصحيفة لتشخص للناس الدواء، أو لتظهر لهم الفرح، أو لتظهر لهم ما عندها من العلم، إذا بها مروجة مخدرات رابعة في السجن محطمة جميع الآمال. يخبرني أحد الإخوة القائمين على دار الملاحظة الاجتماعية يقول: كان هناك شاب صغير في العمر لم يتجاوز عمره 15، قال: وقد كان يحفظ القرآن وصوته ندي بالقرآن، وسجن في قضية، في قضية أخلاقية حطمت مستقبله وحطمت أمل والديه. قال: ولما سجن وكان بالسجن في دار الأحداث وجدنا أنه حافظ للقرآن وصوته جميل، قال: فنتركه يصلي بالشباب في السجن بصوت المكرفون، يقول ويظهر صوته الندي خلف الأسوار، يقول: وفي يوم من الأيام وأنا قادم إلى عملي إذا بي أرى بسيارة واقفة قريبة من المسجد من خلف الأسوار، ينظر ينتظر صاحبها بالسيارة وهو جالس، فعجبت ما الذي جاء به إلى هذا المكان؟ نزلت إليه وقلت له: هذا مكان أمني، لا يحق لك أن تقف هنا. فقال لي: وعينه تقطر دمعا،
بل قل دمعا،
وقد تحطم أمله. قال: يا أخي أسألك بالله أن تسمحوا لي أن أسمع صوت ابني، أن أسمع صوت ابني بالقرآن الذي ربيته عليه، بالقرآن الذي حفظه، والرؤى إني لا أقطع كثيرا من الكيلوات لأصل إلى هذا المكان في صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الفجر حتى أسمع صوت ابني بالقرآن من خلف الأسوار. أي أمل تحطم، وأي ألم حققه هذا الفتى لهذا الرجل ولهذا المسكين الذي تحطمت آماله.
ترى لماذا أيها الإخوة؟
ألم يكن بالإمكان أن يكون الألم أملا، وأن يكون الشاب الذي تحطم والشاب الذي وقع فريسة للحرام وفريسة لمعصية الله، ألم يكن بالإمكان أن يكون طائعا لله، عابدا له، طائعا لوالديه، قائما بحقوق الله، أمل لأمته وأمل لمجتمعه؟ بلى، لكن الأسباب كثيرة.
حتى لا تتحطم الآمال
يجب أن ننتبه إلى عدة أمور، أمور مهمة هي السبب لتحطم الآمال وفي ذهاب الشباب وفي اختلاع زهرة العمر، حتى يصبح الشباب وبالا على صاحبه ووبالا على أمته ووبالا على المجتمع. حتى لا تتحطم الآمال
أولا
يجب على الجميع آباء وأمهات ومدرسين ومدرسات أن ينبهوا الشاب والشابة إلى الهدف الذي من أجله خلقوا. إن كثيرا من الشباب لا يعلم لماذا خلق، لماذا جاء، يظن أن الدنيا كلها نجوة عابرة وشهوة يقضيها إما بحرام أو بحلال أو بمكان، يظن أن الدنيا كلها لعبة، يظن أن الدنيا كلها زهرة، يظن أن الدنيا لعب كرة وسهر بالليل ولعب بالبلوت وحرام في حرام ولف في الأسواق، وما علم المسكين أنه خلق لهدف عظيم. لقد خلقت لهدف.
أشهد أن لا إله إلا الله،
هو أن تعبد الله عز وجل، أن تطيعه سبحانه وتعالى، أن تجعل همك الأول والأخير كيف ترضي ربك ومولاك عنك، أن تجعل همك الأول والأخير كيف تبني مستقبلك الأخروي لتنتقل من الدار الدنيا إلى الدار الآخرة وربك راض عنك، وربك راض عنك غير ربان. نعم، إن الشاب وفي غمرة الشباب وفي غمرة الشهوات وفي غمرة الدنيا وفي غمرة الملهيات وفي غمرة تفريط الآباء والأمهات ينسى الهدف الذي من أجله خلق، فيظن أنه لعبة أو سيارة أو تفحيط أو حبة مخدرات أو اتباع للشهوات. مسكين هذا يقضي دهرة عمره وأفضل أيام حياته فيما حرم الله عز وجل، فيكون وبالا عليه في مستقبله، فإن من شاب على شيء
شاب عليه،
ومن شاب على شيء مات عليه. لقد هيأوك لأمر لو فطنته أربع بنفسك أن ترعى مع الهمل، لقد هيأوك لأمر لو فطنته أربع بنفسك أن ترعى مع الهمل. ولك من شباب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة، فهل أنت ترى فيهم الشاب الصغير الذي لم يبلغ الحلم همه الدعوة إلى الله عز وجل وتبليغ هذا الدين للقاصي والداني،
وآخر
همه طلب العلم بالليل والنهار،
وآخر
همه مرافقة الحبيب صلى الله عليه وسلم في الجنة. فقد ورد في الحديث عن أهل الصحابة الصغار الذين كانوا يخدمون النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال له النبي عليه الصلاة والسلام: سلني ما تريد، سلني ما تريد، ماذا تريد مني أن أدعو لك عند الله أن يجزيك؟ لم يفكر ذلك الشاب في دنيا مهما بلغت، ولا في ذهب ولا في فضة ولا في شهوة ولا في زوجة تؤانسه، إن هدفه أعلى من ذلك الكثير،
إن هدفه الجنة،
وليس الجنة فقط وإنما أعلى الدرجات في الجنان. انظر إلى همة الشباب وعزيمة الشباب حينما يعرفون الهدف الذي من أجله خلقوا، لم يفكر في الجنة أو أن يدخلها، بل فكر أن يكون في أعلى الجنة مع أفضل الخلق أجمعين، مع سيد الأولين والآخرين محمد عليه الصلاة والسلام. قال: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، أسألك مرافقتك في الجنة. الله أكبر، الله أكبر، ما أعظمها من همة. قال: وغير هذا، أوغير هذا تسأله؟
قال: لا يا رسول الله،
أسألك مرافقتك بالجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: أعني على نفسك بكثرة السجود. تلك هي الهمم، تلك هي الهمم العالية، تلك هي الهمم التي عرف أصحابه أنها الجنة أمامهم، أنه ما خلقوا للدنيا ولا لشهواتها. إن الشباب اليوم يراد منهم أن يغيبوا عن الهدف الذي من أجله خلقوا، فأنتم ترون اليوم وسائل الإعلام، وأنتم ترون اليوم إفساد المجتمع، كيف يهتم بأن الشاب لا يفكر في مستقبله الأخروي؟ متع نفسك بالشهوات، استغل لحظاتك، حتى في بعض الدعايات يقال للشاب: أنت في مرحلة الشباب لا تدع اللذة تفوتك، ظنوا أن مرحلة الشباب هي اللذة فقط فلا تفوتهم. مساكين أولئك، أين من يدخر من شبابه يجيبه؟ أين من يدخر من شبابه رضا عند الله عز وجل؟ أين من يدخر من شبابه دعوة وتوحيدا وتربية على الدين ورفع دراية لا إله إلا الله؟
إن الشباب
ينبغي أن يفكروا كبيرا في الهدف الذي من أجله خلقوا. وقل لي بربك أيها الشاب: كم مرة جلست مع نفسك؟ كم مرة جلست مع نفسك ورجعت إلى عقلك وسألت: لماذا خلقني الله؟ لماذا جئت؟ أنا كالأنعام والبهائم، خلقت من أجل أن آكل، وآكل من أجل أن أعيش، وأعيش من أجل أن آكل. تلك حياة الحمير والبهائم، أما أنت فقد خلقت لهدف عظيم، خلقت لهدف يخبرك الله تعالى به فيقول:
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون.
هذا الهدف الذي من أجله خلق فيه تكريمك، فيه عزتك، فيه رفعتك في الدنيا والآخرة، فيه سعادتك، فيه حياتك الحقيقية. نعم، إن الحياة الحقيقية ليست حياة البهائم، إنها حياة القلب، حياة الروح، حينما يصبح الإنسان حيا بذكر الله. أومن كان ميتا، أومن كان ميتا، ميتا بالشهوات، ميتا بالشبهات، ميتا بالظلمات، ميتا بالحرام، ميتا بتضييع الأوقات، فأحييناه، أحيناه بالدين، أحيناه بالقرآن، أحيناه بالسنة، أحيناه بهذا الدين المبارك، فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، فمن بدله بالظلمات ليس بخارج منها.
اسأل نفسك أيها الأخ الكريم،
لماذا خلق؟ لماذا جئت؟ إن الله لم يستكبر بك من جلة سبحانه وتعالى، ولم يعتز بك من بعض سبحانه وتعالى، فهو الغني عنك وعن الناس أجمعين. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نكفى ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم كانوا على أفقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها يوم القيامة، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذن أخي الشاب، أيها الأخ الشاب المبارك، أيها الأخ الشاب المبارك، لماذا جئت لهذه الدنيا؟ ما الهدف الذي من أجله خلقت؟ اسأل نفسك، وعلى ضوء الجواب لتكن حياتك. فوالله أن الموت لا يعرف شابا ولا شيبا، وسيأخذك على حين مرة. واستعين، من جاءه موته وهو على أتم الاستعداد، والشقي الذي يا ويله ويا ويل أمي، من جاءته لحظة الوداع ولحظة الفراق وهو مقيم على معصية الله مبارج ربه بالعظائم، فذاك والله يخرج من الدنيا وهو متوج بسخط الله ولعنته، ويقبل على رب الغضبان فيعذبه، وتبدأ والله المصائب والهوان الذي ليس بعده هوان والخسارة العظيمة.
قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم غلل من النار، ومن تحتهم غلل، ذلك يخوف الله به عباده، يا عباد فاتقون.
حتى لا تتحطم الآمال.
ثانيا،
حياة القدوة الشاب وهو في مقتبل عمره وفي بداية حياته وفي قلة تجربته يبحث عن القدوة دائما، ودائما ما يحب الصغير أن يقلد الكبير، وأنت تلاحظ هذا حتى مع ولدك الصغير، يلبس فترتك ويأخذ جهاز جواله يقلده، هكذا هو الصغير يحب أن يقلد الكبير. فأين القدوات التي يقتدي بها الشباب أيها الإخوة؟ أين القدوات النافعة؟ أين النجوم الزاهرة التي يقتدي بها الشباب في هذه الأيام؟ للأسف نحن والله نعيش أزمة قدوات، نعيش أزمة قدوات. يذهب الشاب والشابة ليبحث عن قدوة يقتدي بها، فيجدون للأسف إما لاعب كرة سمي نجما لكنه نجم قد انكدر، لاعب لاهي جاهل لا يعرف من الدنيا إلا الكرة، بها يأكل وبها يشرب وعليها ينام وعليها يقوم، لها ولاؤه ولها انتماؤه ولها حبه في الليل والنهار. نعم، وأشربوا في قلوبهم العجل، تحبها أعظم محبة في الدنيا، يقضي وقته بكرة، فيجد الشاب أنه القدوة وأنه النجم، النجم الذي يلمع في الإعلام، والنجم الذي تتصدر صوره صفحات الجرائد. وإذا بهذا الشاب المسكين يرى أن هذه هي القدوة، ويرى أن هذا هو العمل الصحيح، فيقضي وقته بلعب الكرة، وكم تجر على نفسه من وبال، وكم تحطم الآمال تلك الكرة حينما تتجاوز الحد، وحينما تصبح قوم الإنسان وقومه. وآخر وأخرى يبحثان عن قدوة فيجدانها إما في مغني داعر من حرام إلى حرام، يزين الحرام ويلعب الشهوات ويحل الزنا ويقربه للناس، وتجده من خلا في خلا، ومن دينا في دينا، ومن مسرح إلى مسرح، تصفق له الجماهير وتهتم باسمه الملايين، وتوزع صوره على الألبومات وفي المكاتب. ثم يجد الشاب أن هذا هو الذي رآه، هذا هو قدوته، وما علم أن هذا فاسق مجرم ضال مضل لم يعرف لماذا خلق وما الهدف الذي من أجله جاء، وأنه قائد إلى النار والعياذ بالله، قائد إلى النار يعقد له يوم القيامة لواء، كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه يعقد يوم القيامة لكل غادر لواء يلحق به من غدر به والعياذ بالله. قل لي بربك كيف يصبح الشاب إذا كان قدوته ذاك الداني والداعر وذاك المغني والمغنية، يسمع صوته أو صوتها بالليل والنهار، يفتح سيارته فإذا به يسمع شريط الغناء، يدخل إلى بيته فإذا هو يشاهد الحرام ويشاهد المغني والمغنية ترقص أو يطرب، كيف له أن يجد القدوة الصالحة؟ ابن جهل التي تكون مدرسة ودورة تعليمية، تلك المسلسلات التي تسمى المكليكية مدمجة 400 حلقة سنة كاملة، وهي تدرس ابنتك وتدرس ابنك الخنا والفجور، تدرسهم الحرام، تعلمهم كيف الاختلاط، كيف التحرر. قل لي بربك ان بنتك الشابة التي تمتلئ شبابا وحيوية تجلس قبل الشاشة الفضية، الشاشة الملطخة بالحرام الملطخة بالسوءة، تجلس امامها وإذا بها تلك الفتاة، تلك الفتاة المتحررة تلبس القصير وتعيش حرة، تركب أرضها السيارات، تبكي باغترار وجمال أمام البحر وعلى الشواطئ، وهي ترى أنها أصبحت حرة، تنطلق على راحتها، تنطلق بسيفها. وقليل وإذا بذلك الشاب الأمرج، ذاك الشاب مكسور العضلات، ذاك الشاب الذي تتمناه النساء، يجالسها ويضاحكها ويقبلها ويضاجعها أمام من؟ أمام ابنتي وابنتك وأمام ولدي وولدك، هؤلاء هم القدوة. قل لي بربك كيف يصلح الحال وهؤلاء قدوات الشباب، أم كيف تتحقق الآمال وهؤلاء قدوات الشباب؟ لا والله أن هذه طريق النهاية، وذلك والله ما يحطم الآمال. إن غياب القدوة مما يشعر به كثير من الشباب، ويا ليت أن الشباب أخذوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صحابته الكرام القدوة، فهم والله القدوة الصالحة.
تلك هي القدوة
الذين عرفوا لماذا خلقوا، وكانت الجنة زمنا لأعمالهم وأعمالهم. نعم، إن في أمتنا وفي حياتنا، في حياة أمتنا وماضيها، قدوات كثيرة، لكن كيف لنا أن نعلق قلوب الشباب بهؤلاء القدوات؟ كيف لنا أن نعلق قلوب الشباب بهؤلاء القدوات؟ إن من يسهر كل ليلة على سيرة الحبيب عليه الصلاة والسلام، يربي بنته عليها وولده عليها، يخبرهم عن قصصه وغزواته وعن جهاده في الله حق جهاده، يخبرهم عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن علماء الأمة العاملين، حقا أن يكونوا لهم قدوة. لكن من لا يذكر في بيته إلا الغناء والخلاء والتش وأطماق الرذيلة، كيف لهم أن يجدوا قدوة يسيرون عليها ثم يسيرون على نهجها ثم نشتكي أنها قد تحطمت الآمال؟ ولا عجب، فلقد تحطمت الآمال وسوف تتحطم إن لم ننتبه حتى لا تتحطم الآمال.
ثالثا
يجب أن ينتبه الآباء والأمهات. نعم، إن الآباء والأمهات عليهم مسؤولية عظيمة في حفظ آمالهم. نحن أيها الإخوة، إذا اشترينا سلعة غالية أو بنينا بيتا جميلا حافظنا عليه لأنه عمل من آمالنا، والله لأبناؤنا وبناتنا هم أعز ما نملك وأغلى ما ندخر، إنهم سيكونون سبعة وعزة لنا في الدنيا والآخرة حتى بعد الموت. حتى بعد الموت قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من إحدى ثلاث، وولد صالح يدعو له. ولد صالح، من أين جاء الصلاح إلا من تربية الآباء والأمهات؟ أين من يحافظ على ولده؟ أين من يحافظ على ولده وبنته فيجعلهم يقومون الليل، يجعلهم يقومون الليل عبادة ليس على الدش وعلى الخلا والغنى، يجعلهم يصومون عن الحرام، يجعلهم يتربون على راية لا إله إلا الله، يبثهم الإيمان، يبثهم هدي النبي عليه الصلاة والسلام، يمحضهم النصيحة، يراقبهم، يتابعهم، يهتم بوجبتهم الإيمانية التي تغذي القلوب أكثر من اهتمامه بوجبتهم الجسدية وبوجبتهم التي تغذي الأجساد. نعم أيها الإخوة، إننا في هذه الأيام نشتكي من تفريط الآباء والأمهات، وكما مر معنا في قصة تلك الأمل التي حطمت الآمال، إذا كان أبوها مفرط حق لها أن تقول:
أنت من ضياط الأمال.
لو كان الأب حريصا والأم حريصة على تربية الولد والبنت لأدى بإذن الله إلى أن يكون
النفس صالحة
والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا.
لذلك أيها الإخوة يجب على الآباء والأمهات أن لا يفرطوا في المسؤولية التي منحهم الله عز وجل إياها. وقفوهم إنهم مسؤولون وقفوهم إنهم مسؤولون. والله لا يسألون يوم القيامة عن هذه المسؤولية عن ولدك وبنتك. هل أنت ربيتهم التربية الصحيحة على منهج الله ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ونوع أخي الكريم في التربية، فليست الغلظة ولا الشدة ولا العقوبة الأسلوب الأمثل في تربية البنت والأخ والولد، بل المحبة والنصيحة الصادقة وبالتي هي أحسن وبإعطائهم ما يحتاجون من الحلال وبدرع عنهم الحرام والفساد والإفساد وقرناء السوء. بإذن الله عز وجل تتحقق المصلحة حتى لا تتحطم الآمال. احذر أيها الشاب، احذر أيها الأمل، واحذري أيتها الأمل، احذري من رفيق السوء، واحذر من رفيق السوء، فإن رفقة السوء أعظم ما يحطم الآمال. بل إنه ينسى، بل إن جلسة واحدة مع رفيق السوء والله تحطم ما في قلبك من إيمان وما في قلبك من صلاة وما في عقيدتك من استقامة لجلسة واحدة. فكيف بعدة جلسات؟ وكيف بمن تخالطه بالليل والنهار وهو شيطان من شياطين الإنس تحل لك المعصية ويحليها لك؟ بل واليوم أصبح كثير من الشباب يوصلون الحرام إلى البيت، توصيل طلبات إلى المنازل مجانا والعياذ بالله، توصيل طلبات الحرام إلى المنازل مجانا والعياذ بالله، يسعون إلى إفساد الشباب وإلى إفساد الشابات. ويا أخي الكريم، قد تكون الرفقة السيئة زميلك في البصل أو زميلتك في البصل أو في الجامعة، أو قد يكون رفيقك في الحارة، أو قد يكون أخوك من أمك وأبيك. فاحذر واعلم أن صديق السوء هو من يحل لك المعصية ويسهل عليك طريقها، وأن صديق الخير هو من يحبب لك الطاعة ويصعب عليك المعصية. أذكر أنني يوما من الأيام وأنا أزور السجن وإذا بي أجد شابا صافحني وحياني، ثم أخبرني أنه من قبيلة رموقة ومشهورة. فقلت له ونعم القبيلة، لكن أنت في مكان لا تستحق فيه أن تكون مبجلا. فقال والله ما كنت من أهل الحرام لكن أصحاب السوء. قلت وما فعل أصحاب السوء؟ قال أصحاب السوء فعلوا بي كل المصائب. اسمع معي إلى قصته. يقول وهو يروي لي القصة، يقول في يوم من الأيام وكنت صاحب مكتب خدمات وعقار، وبعد المغرب وأنا جالس في مكتبي إذا به يدخل علي صديق من أصدقاء السوء. قال ولما دخل علي سلم علي ثم قال أنت صديق عزيز، اسمع إلى صديق السوء، أنت صديق عزيز، واليوم عندي صيدة وأظنه لا يخفى عليكم ما معنى صيدة من صيدة الحرام. يقتنص ذلك الصيد ذئب مفترس، ذئب عاوي حطم كل الأعراض والتقاليد وقبل ذلك الدين والعقيدة. قال وعندي صيدة، وأنا والله اخترتك من بين جميع الأصدقاء لتسهر معي الليلة، فأنا أحبك وأنت خفيف ظل وخفيف دم. يقول من فرحتي بما قال قمت من على مكتبي وقبلت رأسه فرحا بهذه الصيدة، ثم قلت له أنت الصديق الصادق.
الطيش والخيلاء تحرقه والشر الجرام يشويه، الطيش والخيلاء تحرقه والشر الجرام يشويه.
إن فلان وفلان وفلان كل يوم وهم من أصدقائي أعلم أنهم يذهبون ولهم صيدات لكن لا يدعونني، وأنت عرفت الآن من هو صديق الذي يحبني والذي لا يحبني، والصديق لا يظهر إلا وقت الضيق. يقول وعدني بعد العشاء، وبعد العشاء جاء لسيارتي ثم أنزلني من مكتبي وركبت معه بالسيارة، وإذا بالصيدة معه بالسيارة، وإذا به قد جهز لليلة حمراء
بل قل سوداء كسواد وجوههم وعملهم والعياذ بالله.
ما زالت الأحداث تسحب وحبائل الشيطان تطويه، ما زالت الأحداث تسحب وحبائل الشيطان
تطويه، وحرام وزينا وشرب وعهر والعياذ بالله. نقول ثم انطلقنا بسيارتنا الى استراحة ومزرعة لابو هذا الضال، يقول دخلنا في الاستراحة وفكرنا تلك الليلة ولهونا ووقعوا بالزنا ووقعوا في الحرام الى ان اقترب الفجر. قال فلما اصبح الصباح اخذنا ما معنا من حرام واخذوا ما معهم من صيدتهم التي اصبحت فريسة، ذهبت الى بيتي لانام. يقول راعي الغنم في مزرعة ذلك الرجل قتل في تلك الليلة، قتل في تلك الليلة. فلما جاء الصباح وبدأت التحريات سألوا من جاء إلى هذه المزرعة والاستراحة، فقال الناس ما رأينا إلا ولد صاحب الاستراحة، فأتوا بالولد. فلما جاء وسألوه قال أنا لم أقتل، لكن كان معي فلان، كان معي في الاستراحة، هو يخرج ويدخل ولا أدري إن كان هو قتل فلا أدري، أما أنا فلم أقتل. فجاءوا بصاحبنا، جاءوا بصاحبنا وبدأت الأسئلة معه بالقتل. قال فلما رأيت أن القضية أصبحت أكبر مما تصور وأصبح بها قتل وقصاص، قال قلت للضابط اسمع أيها الضابط ما أقول، نعم جنا وزنينا وخمر وشربنا، لكن قتل والله ما قتلنا. قال وكيف لهم ان يصدقوني وهم يعلمون اني زرت تلك الليلة ذاك المكان واعترفت بالخمر والسكر وقد اكون قتلته وانا في حالة سكر. ومكن بالسجن، مكن بالسجن الانفرادي 9 اشهر، لا يرى الدنيا ولا يرى النور ولا يفتح له باب، يأكل من خارج الاسوار ويشرب من خارج الاسوار ويتخلى في غرفته بالسجن الانفرادي لا يخرج ابدا. وبعد تسعة اشهر كشف الله القاتل، واذا بالقاتل رجل من بني جلدة ذاك الراعي كان بينه وبينه خلاف، استغل تلك الليلة ودخل وقتله وخشف بعدما يقارب السنة، فجيء به وخرج صاحبنا من قضية القتل. فلما ذهب الى القاضي قال له القاضي نعم انت لم تقتل لكنك زنيت وشربت الخمر باعترافك، وخذ حق جرب الخمر واعترافك بالزنا وعقوبة فوق عقوبة. ما الذي أوقعه في ذاك كله؟ إنه صديق السوء. قلت له أي أخي ذاك صديق السوء الذي قمت يوم أخبرك بالفريسة فقبلت رأسه، قل لربك اليوم لو قابلته ماذا ستفعل؟ قال لا تقل ذلك، والله لو قابلته لقتلته. قلت له لا تقتل، لأنك لو قتلته عدت مرة أخرى إلى هذا المكان، وإنما ابحث لك عن صديق صالح واترك صديق السوء. يقول أحد أصدقاء السوء وهو يعطي دورة تدريبية في العقوق، يقول لولد صاحبه هذا أبوك أشغلك هذا، لأن الولد كل ما شاف أبوه مع أصدقاء السوء دعا ويرهقه ودائما يسأل عنه، قال لها جب أبوك هذا أشغلنا هذا أبوك، والله يحتاج أبوك هذا إلى تربية، عجيب يحتاج أبوك إلى تربية. قال وكيف أربيه؟ قال أنا والله ربيت أبوي، يقول لي يمين أقول لي يسار، وبعدين أنت رجال ما تخاف منه، وشوف إذا جاي ما يضرب امسك إيدك، وقل لها لا تضرب أنا رجال. وهكذا يبدأ صديق السوء يعلم الحرام. أول سجارة دخان شربها المدخن كانت بسبب صديق السوء، وأول حبة مخدرات وضعت في جسم المدمن كانت بسبب صديق السوء، وأول امرأة حرام تعرف عليها الشاب كانت بصديق السوء. فهذا من صديق السوء فهو والله يحطم الآمال. وأذكر قصة أخرى، في يوم من الأيام وكنت في السجن أعلم الشباب في شباب صغار السن، ثم جاءت الصلاة وقمت لأتوضأ وقام أحدهم فصلى بهم وكانت صلاة رائعة، صلاة يقرأ فيها القرآن غضا طريا، يقرأ فيها القرآن وهو من يحفظ من أواسط السور، فعجبت هذا الصوت وهذا الأداء وهذا الحفظ ليس مكانه السجن، هذا مكانه أن يكون إمام مسجد أو مدرسا من القرآن. كيف يجتمع السجن والقرآن؟ فبعد أن انتهت الصلاة تقدمت إليه وقلت له: يا بني، رأيتك تقرأ القرآن قراءة جميلة مرسلة مرتبة مجودة، ورأيتك تحفظ من القرآن، ما الذي أتى بك إلى السجن؟ ما هي قضيتك؟ قلت: عسى أن تكون قضيته حقوق مادية ومالية أو مضاربة أو شيء من هذا. قال: قضيتي مخدرات مخدرات. فعجبت، قلت: لا والله، لا تستمر المخدرات والقرآن في قلب الإنسان. قال: يا شيخ لا تعجل علي، والله إني لمظلوم. قلت: وما قصتك؟ قال: قصتي كنت شابا صغيرا، كنت شابا صغيرا أحفظ القرآن كاملا، لا أعرف إلا المسجد والمدرسة والبيت. كان أبي يفتخرني في المجالس، يجعلني في كل مجلس أتسلم ذروة المجلس وأعلاه وناصيته لأقرأ كلام الله عز وجل. وكان الآباء إذا أراد الواحد منهم أن يعير ولده قال له: أنت لست كابن فلان. وكان أبي يفتخر به في المجالس ويرفع رأسه بي.
حتى امتناك الطيف ترقبه عين المدى في حلته، حتى امتناك الطيف ترقبه عين المدى في حلته، وانساب في سمع الدنا فبدا لحنا سماويا تغنيه، وانساب في سمع الدنا فبدا لحنا سماويا تغنيه.
يوما من الايام خرجت من الدرس، من درس التحفيظ في المسجد، وانا ذاهب الى البيت، فاذا بشلة جالسة من اولاد الحارة معه ابن عمي يجلسون على دكة قريبة من البقالة، وأنا ذاهب. فقال لابن عمي: يا مطوع تعال تعال اجلس معنا. وقال الآخر: والله تشرب إبشي على حسابي. يقول: فنظرت فإذا لا زال وقت عن الصلاة، فجلست معهم ويا ليتني لم أجلس معهم. يقول: سمعت كلاما لم أسمعه في حياتي، سمعت كلاما عن الشهوة وعن الحرام وعن الأفلام وعن الدش وعن آخر الليل وعن المكالمات وعن كل أنواع الحرام والإفساد والفساد، ما لم أكن أسمعه وما لم أكن أتصوره أن يدور بين الشباب. يقول: وأنا فاغر فمي أسمع من هذا مرة ومن هذا مرة، لا أستطيع أن أستوعب ما أسمع. وفي لحظة بعد يوم أحضرت تلك المجالس وأصبحت أتعمد أن أخرج من المسجد لأجل سمعه. ودارت الأيام والليالي وهم يتكلمون عن فيلم رأوه البارحة جميعا، رأوه بقناة من القنوات، وكيف يحكون به ما حصل به من إغراء وما حصل به من أكشن كما يقولون وما حصل به وما حصل. يقول: فقلت لهم: أنا لم أره. فقال أحدهم متطوع في الشر والعياذ بالله: قال: أنا أعطيك الفيلم لتراه. قال: فقلت: ليس عندنا دش ولا تلفزيون ولا فيديو لأراه. فقال الآخر: يوصل الطلبات إلى المنازل بالحرام. قال: عندي الفيديو والتلفزيون، تعال إلي واسمع. قال: فذهبت وأتيت إليه في بيته ورأيت الفيلم. قال: كانت لحظات الفيلم ودقائقه تمر والإيمان من قلبي ينزل في كل لحظة ودقيقة، والقرآن يخطو من قلبي في كل لحظة ودقيقة، واستمريت في الحرام دون أن يعلم أبي،
وتركته للنار تدويه
دون أن يعلم أبي،
وتركته للنار تدويه، غابت نظارته ورونقه، ضاعت بتمزيق وتشويه، غابت نظارته ورونقه.
وفي يوم من الايام قال لي عندنا رحله وعندنا رحله، قال: فذهبت معهم ولعبنا وانبسطنا، وقبل الغروب رجعنا الى البيت. وفي الطريق اذا بالدوريه، دوريه النجده، تقف في الطريق وتبدا معنا وتفتش الجميع. قال: فوجدت مع اثنين من الشله، وجدت معهم المخدرات، فقبضوا على الجميع. ذهبنا الى القسم، يقول: وفي القسم بدأ التحقيق، ولما وصلوا الي قلت لهم والله لا أعلم عنها شيء ولا لست من أهلها ولم أرها بعيني فضلا على أن أستخدمها. يقول فأتوا بكبيرهم كبيرهم الذي علمهم الفسق والفجور، وكان والدي هذا الشاب ذو مكانة في المجتمع وهيئة وله واضطة، وذاك المجرم الرعدي يعرف مكانة أبي هذا الشاب. قال فجاء الضابط وسأل هذا المجرم، قال له هذا الشاب معكم؟ هل يعرف شيء عن المخدرات؟ قال نعم، هذا هو الذي يأتي لنا بالمخدرات، هذا هو الذي يأتي لنا بالمخدرات، ما عرفنا المخدرات إلا عن طريقه. قال هذا من أجل أن يورط الولد ليتدخل الأب، يقول في ظنه بهيئته ومكانته أنه سينقذهم جميعا. يقول ونبست التهمة وأصبح الجميع يعترف علي أنني مروج ولست مستخدما أو متعاطي. يقول ولي الآن سنة وشهرين في السجن حتى تثبت براءتي، لم يرقى لأمتي دمع بليلة، تبكي بالليل والنهار، ووالدي ما زارني إلا مرة أو مرتين، فقد تغير لونه وتحطم عمله. يقول وأصبح أبي لا يستطيع أن يجلس في المجالس التي كنت أقرأ فيها القرآن، ولا يصلي في المسجد الذي كنت أدرس فيه القرآن. بسبب ماذا؟ لماذا تحطمت الآمال أيها الإخوة؟ بسبب رفيق السوء. وحتى لا تحطم الآمال، احذر من حب الاستطلاع، فإن كثيرا من الشباب يدفعه للوقوع إلى المعصية حب الاستطلاع، فيقول نجرب ولو مرة، فإذا تكون هذه المرة هي النهاية وهي التي توقعه حتى لا يخلص بالمرة من الحرام والعياذ بالله. وقل لربك ذاك الذي شرب السيجارة في أول مرة أخذها لعبا ولهوا أو إثباتا للرجولة والذات ولحظة وإذا به أصبح مدخنا. وأقول قصة عجيبة غريبة، وجدتها في موقع في الإنترنت في شبكة الشباب، وجدت هذه القصة يكتبها صاحبها ويقسم عليها، ولا غرابة مع أنها قصة عظيمة إلا أن المجتمع مملوء بمثل هذه القصص. يقول الشاب في يوم من الأيام وقد كنت متفوقا في الثانوية، قال ولي أخت هي توأمي متفوقة، أتنافس أنا وإياها من سنة إلى سنة، وفي يوم من الأيام وكنت مع أصدقائي وهم من أهل الخير، لا أرى أنهم من أهل الحرام والشر، شباب لكنهم عاديين يتبعون شهواتهم ولو لم يكن فيهم ذلك الضلال والإفساد. وبينما كنا في لحظة إذا بأحد الشباب يعمل لنا العصير، قال وشربنا العصير وكان في العصير حبة مخدرة، هذه الحبة وضعها الشاب كمقلب لهم، وكان من أجل أن يثير ضحكهم ومن أجل أن يرى ما يحصل لهم من هذه الحبة. يقول فشربناها جميعا ونحن لا نعلم. يقول ثم بدأت حبة الهلوسة تفعل فعلها فينا، وبدأنا نتصرف بتصرفات عجيبة غريبة، نضحك على أنفسنا، وكاميرا الفيديو قد شغلها وخلقها علينا لتحكي له الأحداث بعد أن نستيقظ. ومرت ساعة أو ساعتين وذهب أثر هذه الحبة، وبدأنا نضحك على أنفسنا وما فعلنا، ونحكي المقالب التي وقعنا فيها، ثم أشعلنا الفيديو وإذا بنا نرى شيئا عجيبا من الضحك والتسلية واللهو، فبنا ذلك المقلب ومضى على خير. يقول ثم ذهب كل منا إلى بيته وراسلنا دراستنا، وفي يوم من الأيام قال أحدهم بخبز ودهاء، أما تريدون أيها الشباب أن نجرب من ذلك اليوم؟ هل نجرب تلك الحالة حتى ننبسط ونخرج عما نحن فيه من الهم والغم؟ قال فجربنا ويا ليتنا لم نجرب، كانت هي بداية النهاية. يقول وقعنا في هذا المخدر، ويوما بعد يوم ولحظة بعد لحظة وقع السم في أجسادنا وبدأ مع دمائنا. يقول وتأخرت دراسيا وبدأت أتأخر عن البيت، تنام أمي وأبي ولا تنام أختي، تنتظرني، تعاتبني كثيرا، تلح علي ألا أتأخر. وفي يوم من الأيام اكتشفت أني أتعاطى المخدرات، فقد دخلت عليها وأنا في حالة من الهلوسة وفي حالة من التغير، اعترفت لها بأني أقع في المخدرات، فضيقت علي كثيرا وأخبرتني وهددتني لأنها ستشكوني إلى والدي ووالدتي. قال وأصبحت حجر عثرة في طريقي، وأصبحت أشتكي منها كثيرا، أتأخر عن زملائي بسببها، وأترك زملائي يسهرون وأخرج بسببها. فسألني أحدهم: ما سبب تأخرك وتعطلك عنا؟ لما تخاف؟ فقلت له: أخاف من أختي، وكانت اسمها سارة. قال: أخاف من سارة، إنها صديقة عمري وتوأمي، وهي تلح علي كثيرا وتهددني بأن تخبر والدي ووالدتي. فقال ذلك الصديق السيء: وانظر إلى صحبة السوء. قال له: أتريد أن تنتهي معاناتك مع أختك؟ قال: نعم. قال: ما رأيك أن تجرب أن تضع لها المخدر في العصير، أن تضع لها المخدر في العصير حتى تنتهي من مشاكلها؟ قال: وفي ضعف من نفسي وغلبة من شيطاني وضعت لها المخدر في العصير. قال: وأصبحت أنا وإياها مدمنين، أعطي لها بقسط المخدرات من الخارج، وهي تجلب لي الفلوس من والدي ووالدتي، وأصبحنا نتعاطى المخدرات فترة طويلة، وساء حالها وساء حالي، وتأخرنا في الدراسة ورسبنا جميعا. يقول: وفي يوم من الأيام لم تعطي للوالدة شيء ولا الوالد شيئا من المال، وأصبحنا في حاجة وفي شيء من الشدة، ونحن نريد المخدر. يقول: فذهبت وترجيت وطلبت المروج أن يعطيني هذا المخدر، لكنه رفض. يقول: وخطرت له فكرة شيطانية، لأنه شيطان، خطرت له فكرة شيطانية وهو يعلم أن المخدرات لي ولأختي. قال: فقال لي: إذا أردت المخدر فاجعل أختك تأتي إلي، تسمر معي فقط وتسهر معي، ولك علي أن لا أقرضها بسوء، وأعطيك أنت وإياها المخدر. قال: فأصبت بنوبة عظيمة وأخذتني النخوة وضربته على وجهي وخرجت من عنده. قال: وذهبت إليها فأخبرتها، فلما أخبرتها وكانت تحت وقع المخدر قالت له: وما دخلك عنه؟ هي حياتي وأنا حر فيها، إن كانت فنعطينا المخدر فلا شيء، ولا لن أمكنه من نفسي وأنا واثقة من نفسي. قال: ولا زالت مهون لي الأمر حتى أخذتها بسيارتي وأوصلتها إلى المجرم المفترس. قال: ودخلت علي وجلست معه تلك الليلة وأنا معه، صحيح لم يقربها بالسوء، لكنه كان يمازحها ويجالسها ويسهره إياها، والله أعلم ماذا حصل بينهم بعد أن أعطاني المخدر. واستمرت العلاقة أياما وليالي، وفي لحظة من اللحظات إذا به قد تحصل على رقم أختي، وأصبحت العلاقة بينه وبين أختي بعيدة عني. كلما أرادت المخدرات، كلما ذهبت إليه وقعت في الحرام، واختار طهرها وعفتها وبراءتها،
والإثم في الأحشاء تخفيه، صارت طهارتها وعفتها، والإثم في الأحشاء تخفيه.
ثم أصبحت ألعوبة في أيدي شياطين الإنس، من يد رجل إلى رجل، ومن حبل داعر إلى داعر. قال: فأصبحت لا أعلم عن أختي شيء. وفي يوم من الأيام وأنا أدخل فلة من الفلل التي فيها السهر والسمر، وإذا بي أفاجأ أن المرأة التي بين أيدي الذئاب والتي عليها السمرة والسهرة هي أختي لا غيرها، هي أختي لا غيرها. يقول: ودخلت واشتدت غضبا وأردت أن أضاربهم، فإذا بها تقف في وجهي وهي أول من يقف، وتقول: أنا حرة في حياتي وأنا مرتاحة لهذا الحال، وما دخلك أنت؟ أنت الذي أتيت بالمخدرات وهذا فعلك. يقول: واستمرت الحال في هذا الحال أياما وليالي، ويوم من الأيام بدأت تأخذ الجرعة في البيت لوحدها، فهي تأخذ الجرعة في البيت كأنها زادت في الحقنة قليلا، وإذا بها تموت تنتقل إلى الآخرة بسبب جرعة من المخدرات، زادت الجرعة عليها وماتت، وقد أراقت حفافها وقد ضيعت شبابها وضيعت دينها. يقول: والآن أنا أتوب، لكن كيف لي أن أتوب؟
من كان جاحر من تضيع عمره فمرارة الحرمان تكفيه، من كان جاحر من تضيع عمره فمرارة الحرمان
تكفيه. ودمرت مستقبل أسرتي ودمرت حياتي، وأصبحت أسرتي تلاقوا على ألسنة الناس. ذلك هو حب الاستطلاع. حب الاستطلاع لمرة واحدة. بعض الشباب يأتي على الانترنت فيقول دعوني أرى المواقع السيئة. ماذا ترى أيها الأخ الكريم؟ أترى الزنا؟ أترى الخلاء؟ أترى الحرام؟ احفظ بصرك ونفسك من المرة الأولى، فإن المرة الأولى قد تكون على مهلكة، فتزلق قدمك ولا تعود إلا من النار والعياذ بالله. وقال وإياك الله من سوء النار وعذابها. الأمر رحيم.
حتى لا تتحطم الآمال.
حتى لا تتحطم الآمال.
يجب على الشاب ألا يغتر لشبابه، فإن الشباب عالية مستردة وستزول، ومرحلة الشباب مرحلة قوة بين ضعفين، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. نعم خلقنا من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، والشباب قوة بين ضعفين. فلا تغتر بالشباب أيها الأخ الكريم، لا تغتر بعضلاتك ولا تغتر بذكائك ولا تغتر بقوة شهوتك، فوالله ستزول. وأنت تزرع اليوم، فإن كنت زرعت عنبا فتجني عنبا، وإن كنت زرعت شوكا ونارا ودمارا ستجني شوكا ونارا ودمارا. واعلم أيها الأخ الكريم وأيها الشاب المبارك أن مرحلة الشباب هذه المرحلة العمرية ستسأل عنها سؤالين. يقول عليه الصلاة والسلام لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أبلاه. أيها الشاب الكريم لا تظن أن الشباب سيدوم، فاجعل الشباب زادا لشيخوخته وزادا لآخرته، واحفظ شبابه، فإن من حفظ أعضاءه بالصغر حفظها الله له بالكبر. احفظ الله يحفظك، تعرف على الله بالرخاء ذلك في الشدة، ولا يغرنك الشباب، فإن الشباب قد يكون زادا إلى النار إن لم يشتغل بطاعة الله. متى تحفظ القرآن إلا تحفظه بالشباب؟ متى ترفع راية لا إله إلا الله إلا ترفعها بالشباب؟ متى تتعلم العلم إلا تتعلمه بالشباب؟ متى تبر والديك إلا تبرهم بالشباب؟ متى تنفع أمتك إلا تنفعها بالشباب؟ استغل شبابك بطاعة الله ولا تغتر به، فإن العمر يزول. وقد مر شاب على شيخ كبير وقد احتوتب ظهره وبيضت لحيته، فقال له ماجحا: من أعطاك هذا القوس أيها الشيخ؟ قال: أعطاني إياه الزمان وسيعطيك كما أعطاني. والله لم نجد شابا بقي على شبابه، بل إن استمرت حياته ومن نعمره ننفسه في الخلق أفلا يعقلون.
حتى لا تتحطم الآمال.
حتى لا تتحطم الآمال.
يجب أن نحافظ على شبابنا، ولتعلم أيها الشاب أنك أمل المستقبل، وأنك مشروع أمل لوالديك ولأمتك ولمجتمعك، فالله الله ألا تتحطم الآمال. أسأل الله أن يهدي شباب المسلمين، اللهم اهدي شباب المسلمين وشابات المسلمين، اللهم امنعهن من الحرام، اللهم وفقهن أهل السوء ودعاة السوء، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.